السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا المبارك بإذن الله تعالى أن يتقبل الله منا هذا الوقت وهذه الخطوات، وأن يجعلها خالصة لوجهه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله تبارك وتعالى نحن على موعد بإذن الله في الحلقة القادمة لنواصل رسالة مسجد فضيلة الشيخ محمد صالح ابن العثيمين رحمه الله في نفس الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. ونظرا لهذا التجديد في أوقات القناة، فقد حدث اعتذار من مشايخنا لترتيب مواعيدهم إن شاء الله، ونحن على موعد مع فضيلة الشيخ هشام البيلي إن شاء الله، أحد تلاميذ الشيخ وأحد يعني عناصر هذه المدرسة المباركة، مدرسة الشيخ ابن العثيمين، لنواصل معه الحديث بعدما عشنا مع فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الستير أكرمه الله وجزاه الله خيرا. وهذه الحلقة أيها الإخوة يعني هي تعقيب وتعليق على ما مر من هاتين المدرستين التي عشنا معهما، مدرسة ومسجد فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، وبداية الكلام عن مدرسة وعن شخصية صاحب المدرسة رحمه الله فضيلة الشيخ محمد صالح ابن العثيمين. أسأل الله الرحمة والمغفرة والرضوان لجميع علمائنا، والبركة والعزة والسعادة والتوفيق والحفظ لجميع علمائنا الذين ما زالوا في هذه الدنيا. أيها الأحبة في الله، وعنوان هذا اللقاء هو الفتنة في حياة الدعاء. وعندما أقول الدعاء أقصد الأئمة والخطباء والوعاظ والعلماء والدعية، وإن كانت أشمل أو تشمل كل هذا، فيعني أنا أقصد كل هؤلاء. وأول من أقصدهم بهذا وأشهد الله أقصد نفسي، إن يعني جعلني الله عز وجل وأكرمني بأن أكون يعني خادما في هذه المدارس العظيمة وأحد التلاميذ الصغار في هذه المدارس، لكن هذا الكلام اليوم يعني خاص بالتلاميذ وخاص بالكبار وينفع كل المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. الفتنة في حياة القائمين بالدعوة أو العاملين في حقل الدعوة أو الدعاة أو الأئمة والخطباء أو الوعاظ أو المدرسون، أو الفتنة في حياة المسلم عموما، لكننا نخص بالذكر الذين يرفعون الراية. فإن الخطأ في حق أحدهم أعتقد متضاعف مضاعف، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فعلا عندما يذل أو يزل عالم أو شيخ، فإن زلة العالم ضخمة وكبيرة وعظيمة جدا، وإن كانت هذه الزلة بعينها صغيرة في حق الناس أو في حق عوام الناس. كذلك طالب العلم الزلة في حقه أيضا معطلة وتقطعه عن ربه تبارك وتعالى. فتعالوا بنا أيها الإخوة نتعرض لبعض هذه الفتن الموجودة بالفعل، وليست حادثة الآن يعني، ولكنها تزداد الآن وتتزين وتتلون، لكن العنوان واحد والمعنى واحد. من هذه الفتن أيها الإخوة فتنة المال، فالكل يفكر ويأخذ هذا المعنى وهذا الموضوع من تفكيره يعني حجما ربما يكون كبيرا عند البعض وربما يكون صغيرا عند البعض، يعني يتغير الحجم، لكن هذا شيء موجود ونتمنى أن نضع له إطار أو ضابط أو سقف كما يقولون يتحرك من خلاله الداعية أو العالم أو الإمام أو المسلم عموما. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هكذا قضى الله وهكذا بين الله عز وجل، وهذا هو كلام الله عز وجل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه حقيقة مؤكدة. وتحبون المال حبا جما، نعم، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ثم يبين صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة أو القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ويبين صلى الله عليه وسلم الدور السليم للمسلم الذي يكسر هذا الصنم، صنم المال وصنم شهوة النفس في هذا الأمر، في هذه الفتنة، فتنة المال. فيقول صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس هنا إلى قسمين، قسم يعمل لله عز وجل ولا يبالي أين مكان، أين المكان، المهم أن يعمل لله، أن يكون وزيرا هو أخلص وزير لله، فإذا تحول هذا الوزير إلى خفير كان أيضا أخلص خفير لله، المهم أن ترفع الراية، ولست أنا يعني الذي لابد أن أرفعها، ولابد بيدي أنا، ولابد أن أظهر أنا في الصورة، إنما لابد أن ترفع راية التوحيد وراية الحق والعدل، ويرفعها من يرفعها، من يختاره الله عز وجل، ما دامت ترفع بضوابطها الشرعية وكما أمر الله وكما أراد الله تبارك وتعالى. ففي مقدمة الحديث بيّن صلى الله عليه وسلم أن المال ممكن أن يعبد صنم والعياذ بالله. شهوة حب التملك وحب المال أيها الإخوة إن وجدت في النفس البشرية فليس لها حدود. لو أعطي ابن آدم جبلين من ذهب لابد أن يفكر في الثالث، سبحان الله، ما العمل؟ وهل هذه تكون هي مهمة أو شغلة أو ما يأخذ عقل ولب العالم أو المربي لهذه الأمة أو الذي يأخذ بيد هذه الأمة إلى طريق الله أو المشغول بالقبلة والمنبر والدعوة والقرآن والسنة؟ هل ينفع أن يكون هذا الأمر هو المسألة الأولى الحاضرة في ذهن العالم أو الداعية أو الشيخ؟ أم كم تساوي هذه المسألة، يعني ما حجمها؟ أيها الأحبة في الله، لابد من وضع إطار ووضع ضوابط ووضع سقف ينتهي عنده هذا الأمر. ماذا أريد؟ فأنا أقول لنفسي أولا، وأقول لكل إخواني، وأقول لمشايخي، لابد أن نسأل أنفسنا جميعا هذا السؤال: ماذا أريد من هذه الدنيا وأنا الذي أكرمني الله عز وجل بالعلم وبالدعوة وبالأخذ بيد الناس إلى طريق الله؟ ماذا أريد؟ ما هي نهاية طموحاتي؟ يعني في مأكلي، في مشربي، في مسكني، في مركبي، في هذه الأشياء ما المال ما يتمول به أن أكون مليونير أم أن أكون ملياردير؟ ما هي النهاية يعني؟ إلى أي حد؟ هل وضعنا لأنفسنا حد؟ أم تركنا النفس وشهوتها؟ ما أريد أن أنصح به الآن وأذكر به هو أنه لا بد من وضع حد وضبط وقيد لأنفسنا، وإلا تحولنا إلى طلاب مال وتحولنا إلى تجار، وليست هذه مهنتنا. فإن مهمة الداعية الآن لا تتحمل أن تقبل أي شركة في شخصيته، يعني من الصعب جدا في وقتنا هذا، وقت الجهاد الدعوي، وقت الجهاد بالقرآن، وقت الغزو الفكري، وقت هذه الحرب المعلنة على الإسلام، أن يكون هذا الداعية يعني صاحب قلبين. صعب جدا جدا أن يحمل في عقله عقل تاجر وعقل شيخ. لابد أن يكون هذا الداعية وهذا العالم فعلا موقوف تماما على دعوة الله عز وجل، فدعوته هي المسألة الحاضرة في ذهنه تماما، المتوهجة في أعصابه، التي تصيح في دمائه، وما عداها هي أمور على هامش الحياة، لا تدخل في صفحة الحياة أبدا، إنما أمور على الهامش. إنما أن تنقلب الأمور ويحدث والعياذ بالله سوء المنقلب، أن تتحول الدعوة على الهامش، وأن تكون الصفحة والذي يأخذ اللب والعقل وهذا الأمر، فهذه هي الفتنة. أن ينظر هذه النظرة المادية للعالم فيقول ماذا عنده وكم عنده، ويبدأ لا يفكر في علم الشيخ أو في روحانية الشيخ أو في، إنما هذا الأمر يلفت نظره. فما نتمناه هو يعني محاولة عدم الظهور في هذه الأشياء، ووضع حد أقصى معروف للنفس البشرية في هذا الأمر، إلا تكون الفتنة. الإمام أحمد رحمه الله لما دخل في المحنة وحدث له ما حدث، وظل يعني أكثر من 3 سنوات في هذا في هذه المحنة الخطيرة جدا، الإمام يجلد، إمام الدنيا يجلد، يضرب، لا إله إلا الله، يغمى عليه، سبحان الله العظيم. ومع ذلك لما انتهت هذه المحنة ونصر الله عبده أحمد رحمه الله، ونصر الله هذا الدين العظيم بهذا العبد الذي ثبته الله عز وجل، وعرضت عليه الدنيا، قال هذه والله هي المحنة. فلم يسمي أحمد المحنة وقت ما كان في المحنة يضرب ويجلد وهو محبوس في السجن، ولم يسمي هذه المحنة، إنما حكم بالمحنة على فتح أبواب الدنيا وعرض الدنيا عليه بصورة كبيرة جدا، ولكنه رحمه الله أبى تماما ورفض. أقول أيها الإخوة، يعني عندما يوجد جيل من علماء الأمة قد وضع هذه الدنيا فعلا تحت أقدامه، ويعني رفض أن يأخذ منها الكثير، وأخذ منها ما يعيش به، وكما قال الإمام أحمد ليتني أخرج من هذا الأمر كفافا، لا لي ولا علي، سبحان الله. يعني هذا المعنى ينتج جيل من عوام الناس قد تأثروا بعلماء هذا الجيل، يعني الطموح المادي عند الناس، عوام الناس والفقراء خلاص يوجد عنده قدوات تخفف هذا الأمر وتجعله راضيا عن حياته وعن رزق الله عز وجل له وعن مراد الله فيه من ناحية الرزق. وهذا ما حدث، يعني عندما يكون الإمام زاهد في الدنيا، عندما يكون الإمام فيه الورع، فإنه يربي أمة فيها الورع. فهذه المرأة التي جاءت لأحمد بن حنبل رحمه الله تسأله يا إمام، وقد علمت أن الإمام لا يقبل عطايا السلطان وقتها لا يقبل عطاء السلطان، لأن السلطان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يعني مخالفات عقدية. فالإمام لم يقبل أن يأخذ هذا الشيء، وأراد أن يعيش في هذا الكفاف الذي هو فيه فقط. فتأثر الناس بهذا، يعني الأمة تربى من خلال علمائها، مظهر العلماء اهتمام العالم، ماديات العالم، روحانيات العالم، تأملات العالم، الأمة تتأثر به، هو قائد هذه الأمة. إذا صلح العلماء فعلا يصلح الناس، هذا هو الأصل. فذهبت تسأل الإمام وتقول: يا إمام، نحن نغزل ليلا على ضوء القمر. يعني انظروا ماذا أنتج أحمد في الأمة، نحن نغزل ليلا على ضوء القمر، فيمر علينا جنود السلطان ومعهم مشاعل، مشاعل دي زي لمبات، يعني كانوا عبارة عن شيء من القطن مثل أو من الصوف، يضع عليها الزيت ويشعلوها لينوروا بها ويحملونها في الطرقات ليلا. فانظر إلى هذا السؤال العجيب الغريب، يمر علينا بالليل جنود السلطان ومعهم المشاعل ونحن نغزو على ضوء القمر، فيختلط ضوء القمر بضوء المشاعل أو ضوء المشاعل بضوء القمر، فهل يحق لنا أن نغزل على أن نغزل في هذا الوقت؟ هذا السؤال في غاية العجب، لكنني أريد أن ألفت النظر إلى هذا نتاج العلماء في هذا الوقت، هذا هو الإنتاج، التأثر بالعالم. فسألت المرأة هذا السؤال لأنها تعلم أن العالم لا يرضى بهذا ولا يقبل من هذا ولا، فتم هذا التأثر بالفعل. فسألها الإمام: من أنت يرحمك الله؟ قالت: أنا أخت بشر بن الحارث. قال: لا تغزلي، فإنه من بيتكم يخرج الورع الصادق. سبحان الله. المهم والله أنا متوقف مع السؤال ومع معنى أن الناس تتأثر بالعالم فعلا في واقع حياتها، عندما يزوج العالم ولده، عندما يزوج العالم ابنته، ملابس العالم، مسكن العالم، هؤلاء الناس ينظرون إليه. فكلما تقلل العالم من الدنيا كلما كان أعظم وأورع وأكرم، وإنتاج لجيل جديد فعلا من عوام الناس، من عموم المسلمين، وأهم من هذا من طلاب العلم الذين ينظرون في العالم هذه النظرة الخطيرة جدا، وقد تتحول هذه إلى شهوة وإلى فتنة، حب التملك، أنا عندي كذا وكذا وكذا، ولا نهاية لشهوات النفس، شهوات النفس لا نهاية لها، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فأنا أقول لنفسي أيها الإخوة، وأقول لمشايخنا جميعا في هذا الوقت خصيصا، وأقول لإخواني من طلاب العلم: وإن تفطمه ينفطم، لابد من فطام، ولو كان هذا الفطام لازعا، يعني ولو كان صبرا لهذه النفس حتى يكون لها إطار ونهاية، يعني للمحافظة على كيان هذه الأمة. نعم قد يختلف معي بعض إخواننا في هذا الكلام ويقول: ما المانع أن يكون العالم أغنى الأغنياء؟ والمانع الليث بن سعد كان يعني ثري جدا جدا، والإمام مالك كان يلبس ملابس عظيمة جدا، والإمام أبو حنيفة كان تاجرا، والإمام وهكذا. فيعني مقصد كلامي الذي أقوله هو يعني فقط وضع إطار، وضع ضوابط، وضع حدود لكل إمام، لكل واعظ، لكل شيخ يمشي من خلالها، وحتى لا يشغل عن دعوته وعن علمه وعن تقواه وعن صلته بالله عز وجل، وحتى لا يسير خلف نزوات النفس ونزوات العواطف وهذا الشيطان الذي يريد أن يأخذ بيده إلى أن يلتهي بهذه الدنيا وما فيها وما عليها وهكذا. مسألة الرزق يعني يجب علينا ونحن الذين نتكلم مع الناس عن الإيمان بالله وأن الرزق مسألة عقدية وأنه من قدر الله عز وجل وكل شيء من قدر الله، وأن الله عز وجل كتب مقادير العباد قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن الرزق كتب والإنسان مرة يعني ثانية وهو في بطن أمه وإلى آخره، يعني مسألة منتهية تماما، ولا يتوكل على الله أبدا من حمل هم فوات الرزق أو هم الرزق. لا يسمى معتقد عقيدة سليمة من جعل هذا الهم هو همه، هو موضوعه، هو كذا مؤرق خائف، لا سيما الشيطان يتدخل والنفس تفتح تماما عندما ينظر الإنسان إلى من بعده من أولاده مثلا، يقول أنا عندي أولاد كثير وعندي مسؤوليات وماذا. يا أخي سبحان الله، يعني إن الذي رزقنا يرزق أولادنا، هو الذي رزق آباءنا وأجدادنا، وهو الذي يرزق الكافر ويرزق اليهودي ويرزق الحيوانات ويرزق الحيتان في البحار، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن ربا كفاك بالأمس ما كان يكفيك بالغد ما يكون. وكنت أسمع من فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله يعني إن الإنسان ممكن يتحرى للرزق بعض الأسباب الهادئة التي لا تجعله ينشغل عن مسألته الأولى في حياته، مسألة الدعوة، مسألة العلم، مسألة الحفظ وهكذا، فيقول تحرى للرزق أسبابه ولا تشغلن بعدها بالك، فأنت لا تعرف عنوانه والرزق يعرف عنوانك. أيوة ربي، تجد رزق يأتي إليك بدون تفكير بدون حساب، يعني والعبد المؤمن يرزق بغير حساب في الدنيا، وبإذن الله بشرى له أن يكون بغير حساب في الآخرة أيضا، بلا حسابات بلا ترتيبات بلا وهكذا. لا معنى أن يأخذ بالأسباب المتاحة الهادئة البسيطة جدا، مع أيضا وضع حد ووضع سقف. أيها الإخوة، المال ممكن أن يعبد من دون الله، البيوت ممكن أن تعبد من دون الله، يعني ممكن تؤخر الإنسان عن دينه وعن دعوته، الأولاد ممكن أن يكونوا فتنة تصد الإنسان عن دين الله وهكذا. فلا بد من ضابط واضح جدا جدا، مكتوب بين، يسير من خلاله المسلم عموما والعالم وطالب العلم خصوصا، ليكون قدوة للناس في السير إلى طريق الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أساسية ومهمة جدا، نقطة المال أو نقطة فتنة المال في حياة الإمام أو في حياة الذي يقوم برسالة في بيوت الله في مساجد الله، برسالة لطاعة الله سبحانه وتعالى. من هذه الفتن أيها الإخوة فتنة النساء، وهذه الفتنة أيضا واضحة جدا وبينها الله عز وجل وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نتكلم فيها بشيء من الصراحة، لأن النفس البشرية أيضا كما قلت إن تركت لها المجال فلا حدود لمتطلباتها، ولا تقنع أبدا ولا تشبع أبدا، ولذلك لابد لصاحبها أن يلجمها، لابد له أن يفطمها، لابد له أن يعاديها. الإمام ابن القيم رحمه الله عندما يذكر الأمراض التي في النفس وما فيها من صفات حيوانية يذكر عجائب فعلا في النفس، جل أو كل الصفات الحيوانية الخطيرة، يعني ما في الثعبان قد يكون في النفس البشرية، ما في الحية قد يكون في النفس البشرية، ما في العقرب قد يكون في النفس البشرية، ما في الخنزير قد يأتي في النفس البشرية، ما في الذئب، ما في الثعلب، ما في الأسد، ما في الغراب. هذه الأشياء فيها صفات خسيسة جدا ودنيئة جدا، من الممكن أن تكون هذه الصفات في النفس البشرية إذا كانت بعيدة عن الله، وإذا تركت النفس الحبل على الغارب، إذا ترك الإنسان لنفسه أن تسرح وأن تسبح كيفما شاءت. ومن العجيب أنه إذا روضها وحكمها وقيدها فعلا بقيود الشرع وبضوابط المنهج السليم ربما فاقت الملائكة، وقد قدم الله عز وجل صالح المؤمنين على الملائكة. نعم، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فقدم الله صالح المؤمنين على عوام الملائكة كما يقول العلماء. وهذه مسألة عجيبة جدا، أن الإنسان إذا روض نفسه وإذا يعني فطمها وضبطها وعمل على تزكيتها أفلح. أفلح فعلا. ولعل هذا يعني يتضح تماما في هذه الصورة التي أقسم الله عز وجل في مطلعها 11 قسما، وكان المقسم عليه النفس البشرية. صورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض ومطحاها، كل هذا قسم 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 قسم. ثم يقول سبحانه قد أفلح من زكاها. فتفتتح الصورة ب11 قسم على هذه النفس. الله يقسم عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالنفس البشرية من ناحية هذه الفتنة أيضا في غاية الخطورة، فلا بد من ضابط لهذا. كلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي. وأعتقد في رواية في أبي داود: والفم يزني وزناه القبل، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. والشاهد الذي أحب أن أركز عليه هو السماع والرؤية والإشغال الفكري بهذا الأمر. وأحب أن ألفت النظر أيها الإخوة إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي انتشار هذه الأجهزة اللي هي التليفونات يعني في أيدينا جميعا، وكلام النساء فيها. فأنا أحذر نفسي والله، وأنبه على نفسي، وأقول لكل إخواني ولمشايخنا مذكرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: زين الأذن الاستماع. هناك فرق بين السماع والاستماع، نعم لابد أن نوضح ذلك. فالسماع يكون مجرد كلام يقال وفقط، أما الاستماع فهو إلقاء السمع والقلب والعقل. ولذلك قال سبحانه: فإذا قرئ القرآن، لم يقل فاسمعوا له وأنصتوا، إنما قال جل وعلا: فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع هو إلقاء النفس، وهكذا يعني الإنسان يسمع بقلبه وعقله وروحه، كما يقول القائل: كلي أذن صاغية. هنا يصبح الحرام. ولكن كما نعلم وكما نقول للناس ونعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأحيانا هناك مفسدة تتم. ونحن قد رأينا يعني كثرة كلام النساء في التليفونات، وهذه قد تتحول إلى مفسدة. وما المانع أن والعياذ بالله تتعلق امرأة بصوت الإنسان أو بكلامه أو بلغته أو بلياقته في الكلام وبأسلوبه الجميل؟ وما المانع أن تفتن هذه البنت أو هذه المرأة؟ ما الذي يمنع هذا؟ هذه نحن في مجتمع مفتوح وخطير. فنريد أن نضع أيضا ضوابط لهذا، نريد أن نضع ضوابط لهذا، نريد أن نتقي هذه الفتنة. ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء. وفي الحديث الآخر: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي تكملة: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. و واضح جدا قول الحق سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. والمرأة يعني كما نعلم تؤثرها الكلمة، فقد يتكلم الإنسان كلمة طيبة ولا يقصد باش، لكن الآخر يقصد منها. يعني على العموم الأمر يحتاج إلى ضوابط. عندما تخرج امرأة وتقول لشيخ إني أحبك في الله، فنحن نحذر النساء من هذا الكلام. عندما تأتي امرأة وتقول يا شيخ أنا رأيتك في رؤيا الله أكبر، يعني يا شيخ اتق الله سبحانه وتعالى واحذري من هذا الكلام. عندما تمدح المرأة رجل في وجهه هذا كلام في غاية الخطورة على النفس البشرية. عندما يمدح رجل امرأة في وجهها ليست محرم وليست زوجة فهذا كلام أيضا يعني في غاية الخطورة علينا أيها الإخوة. لابد من وضع ضوابط شرعية لهذا. يعني هناك أسئلة تحتاجها المرأة، نتمنى أن تسأل هذه المرأة، تسأل محارمها، ومحارمهم الذين يسألون العلماء. يعني هذا مقترح، أن المرأة تتكلم مع أخيها، تتكلم مع أبيها، تتكلم مع زوجها، تتكلم مع وهكذا. لن تعدم امرأة محرم إلا نادرا قليل، هذا القليل له أيضا أن تتكلم مع امرأة تسألها السؤال لتسأله لزوجها ليسأله هو للعالم، لا مانع. يعني ليست هناك حاجة ضرورية أنه لابد للنساء هن اللاتي أو اللائي يتكلمن بصورة مباشرة مع الشيوخ أو مع العلماء. نتمنى هذا ونقترح هذا. أنا امرأة أسأل أخي، ليس لي أخ زوجي، ليس لي أبي، ليس لي هذا، عندي امرأة لها أخ وأب وزوج، أسأل هذه المرأة وأقول لها هذا السؤال، اجعلي زوجك يسأليه، يسأله العالم. فهذا الكلام أيضا مما يخفف، لأن الإنسان حتى ولو كان شيخ حتى ولو كان عالم فإنه نفس بشرية، والنفس البشرية مفتوحة. والشيطان كما قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والإنسان يقع. وسبحان من قال سبحانه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ومعروف أن هذه القصة في تفاصيلها أن هذا الرجل لم يقل له الشيطان مباشرة اكفر، إنما كان المدخل لهذا الإنسان وكان عابدا من عباد بني إسرائيل أنها كانت امرأة وأردت أن تتكلم معه، والكلام في الله، تب سؤال، تب كذا، تب يسأل عنها، ثم وهكذا. وأنا والله أذكر نفسي وأذكر إخواني وأذكر كل المسلمين بقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. ما معنى لا تقربوا؟ إذن كل ما يقرب إلى محرم، نهى الله عن كل ما يقرب. عندما أقول أن أنا الآن مثلا في مدينة 6 أكتوبر الآن وأنا أريد أن أذهب إلى بلدي 100 غمر، فعندما أقف أهم بالوقوف فقط، هذا قرب لأنني أريد الذهاب إلى 100 غمر، فوقفت فقط لم أتحرك، بدأت أقترب ذهنيا من بلدي. فإذا خطوت خطوة واحدة وأنا داخل هذا المكان، أنا الآن في الاستوديو، فإذا خط خطوة واحدة فقط تجاه الباب، هذه الخطوة مثلا متر أو نصف متر، والمسافة 120 كيلو. سبحان الله، هذا الخطوة النصف متر هي قرب بالإجماع. لو أن رجل يتحرك من القاهرة إلى الإسكندرية وبينه وبين القرب 200 كيلو، لكنه مشى قدم، وضع قدمه على أول خطوة، بدأ ينزل من السلم، بدأ يفتح باب السيارة، كل هذا نسميه قرب. فنريد أيها الإخوة ضبط هذا الأمر، لا تقربوا، بلا تقربوا قولا، لفظا، نظرة، استماعا، فكرا، كل هذا مخالفة لله عز وجل. هي تقربوا، كل هذا تقربوا. وقد قال الله جل وعلا ولا تقربوا، لا تقرب، الله أكبر. فهذا الكلام في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. أيها الأحبة في الله، يعني هناك فتن كثيرة جدا جدا طبعا نتعرض لها. من هذه الفتنة فتنة الغيرة بين الأقران وبين طلاب العلم وبين وهكذا. وإذا أتت هذه في القلب ربما ضيعت الصلة بالله عز وجل. عندما أنظر إلى غيري الإقبال عليه أو الإدبار عنه أو زيادة رزقه أو قلة رزقه، هذا الكلام يجب على الإنسان لا سيما الذي يعيش في العلم وعموما كل مسلم أن يركز تماما في ما أعطاه الله له، وأن يشكر الله عز وجل عليه جيدا، وأن يقف أمام الله عاجزا عن الشكر، وأن يعترف بنعمة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا نظر إلى من هو فوقه تعب جدا جدا. وفي الحديث انظروا إلى من هو دونكم في الدنيا فإنه أحرى ألا تصدروا نعمة الله عليكم. إنما لو أنا نظرت لأخي طالب العلم أو لشيخي على ما أعطاه الله من علم وروحانية وبكاء وتمنيت هذا فهذا نعيم، إنما لأجل شهرتها أو لأجل كل أمر من هذا أيها الإخوة يعني له ضرائب كبيرة جدا جدا وله مستحقات يحس بها ويتألم بها، هذا ما يتم تميز إلا وله ضريبة كبيرة جدا جدا. عندما عشنا مع الشيخ ابن العثيمين رحمه الله ورأينا يعني أن ملبس الرجل مثلا كان قميص لا يتعدى 10 ريالات، ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ عندما نظرنا إلى بيته الضيق الصغير في حارة جوا حارة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام نحن نطرحه ونقوله لنقتدي به بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إن شاء الله لنا لقاء معكم يوم الثلاثاء الأربعاء القادم إن شاء الله في نفس الموعد الساعة 3:30. نتمنى أن نلقاكم على خير وفي خير، ونسألكم الدعاء لنا ولعلماء المسلمين أمواتا وأحياء. اللهم احفظهم من كل سوء وعافهم من كل داء وبلاء، اللهم أمين. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.